بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثامن من لقاءات شرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال فصل: وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل. وكان سبق وقسم الايه، قسم الخلاف بحسب مرجعه ومستنده الى قسمين: الاختلاف في التفسير يرجع الى النقل او الاستدلال. تكلمنا فيما سبق عن النقل، ونتكلم في هذا الفصل عن الاستدلال. قال: وطبعا الاستدلال اللي هو ايه؟ قول عليه دليل معلوم، اللي هو اشار اليه في المقدمة. قول عليه دليل معلوم، تمام. فعندنا الان قول وعندنا دليل، فجهة النظر هتكون في القول هل هو حق ام لا، وفي الدليل هل هو صحيح أم لا، وهل يدل هذا الدليل لهذا القول فعلا، يعني هل المدلول يستفاد من هذا الدليل، هل هذا القول، هل هذا الرأي، هل هذه العقيدة تؤخذ من هذا الإيه، من هذا الدليل. قال: فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين. ثم نبهنا تنبيها قبل إيراد الجهتين فقال: حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. وهذه النقطة أيضا أشار إليها ابن تيمية رحمه الله في بداية الكلام في المقدمة، لما قسمنا هناك الكتب إلى كتب المتقدمين وكتب المتأخرين، وقلنا إن كتب المتقدمين التي ليس فيها إلا النقل عن الصحابة والتابعين وتابعيهم، هذه لا يقع فيها الايه؟ الخطأ أبدا في الاستدلال، لا يقع الخطأ فيها أبدا في الاستدلال، وإنما يمكن أن يقع الخطأ فيها من ناحية النقل، وهو الايه؟ الإسرائيليات. هذه واحد. وكتب المتأخرين قلنا إنها أضافت إلى هذه المشكلة أو إلى هذا الخطأ خطأين آخرين، خطأين آخرين، خطأ من ناحية الأحاديث الموضوعة، تمام، وده أيضا مع الإسرائيليات يبقى من ناحية النقل كما عرفنا في اللقاء الماضي. والخطأ الثاني اللي هو الثالث بالنسبة لكتب المتأخرين، يبقى كتب المتأخرين فيها إسرائيليات، كتب المتأخرين فيها أحاديث موضوعة، وزادت إنها فيها خطأ من ناحية الاستدلال. قال: حدثتا، يعني هاتان الجهتان في الخطأ من ناحية الاستدلال، حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين. لا يمكن أن نجد عند المتقدمين خطأ من ناحية الاستدلال في جهة من جهتيه. قال: مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجة وابن مردوي. هؤلاء كتبوا تفسيرا نقلوا فيه بالسند عن الصحابة وعن التابعين وعن أتباع التابعين، ولم يقع في هذه التفاسير أحاديث موضوعة لعناية أصحابها بتخليتها من ذلك. والأمر الثاني أنه لم يحدث فيها خطأ من ناحية الاستدلال، لأن الخطأ من ناحية الاستدلال بيأتي من جهة الهوى، والصحابة والتابعون وتابعوهم كانوا بعيدين عن هذه المسألة ممن انتقى من كلامهم هؤلاء الأئمة في تفاسيره، والجهة الأخرى اللي هو جهة الإيه؟ الخطأ الذي يكون نتيجة القصور في العلم. وهؤلاء كانوا أعلم الناس بكتاب الله تبارك وتعالى من أن يقولوا فيه بإيه؟ برأي قاصر. هذه التفاسير التي ذكرها بأسمها، منها ما هو مفقود ومنها ما هو موجود، منها ما هو موجود وطبع ومنها ما هو موجود ولم يطبع، ومنها ما هو موجود كله ومنها ما هو موجود بعضه جزء منه. تمام؟ نعم. ثم بين لنا الجهتين اللتين يقع منهما الايه الخطأ في الاستدلال، وقال ان الخطأ في الاستدلال بيقع في ايه؟ في جهتين، فهذا اكثر ما فيه الخطأ من جهتين. ما هما؟ فقال احداهما قوم اعتقدوا معانيا، قوم اعتقدوا معانيا ثم ارادوا حمل الفاظ القرآن عليها. احنا نعرفها النهارده بقاعدة اعتقد ثم استدل، فهو يتبنى رأيا من الآراء ثم يطلب الدليل عليه من القرآن. قال إحداهما قوم اعتقدوا معانيا، يبقى نظرهم كان أسبق إلى المعاني ولا أسبق إلى ألفاظ القرآن؟ أسبق إلى المعاني، يعني هووا شيئا خطر ببالهم، استحسنوه بآرائهم، وبعدين حملوا عليه الإيه؟ القرآن. معنى ذلك إن عنده مقررات سابقة قبل ما يطلع أساسا على الآية أو على تفسير الآية، وعنده مقررات، عنده نظريات تحشو رأسه وتملأ قلبه، فهو لذلك يذهب إلى الآية يريد أن ينتقي، يريد أن يجد فيها دليلا له. تمام؟ وهذا للأسف يحصل فيه مشكلة، إنه يذهب فيجد بعض الأدلة له وبعض الأدلة عليه، فيخفي ما عليه ويظهر ما له، أو ربما لا يجد له شيئا فيحاول أن يلوي عنق النص ليكون له شيء. تمام؟ سواء بقى بقصد أو بغير قصد، بقصد زي إنسان يعلم أن الآية لا تعطيه هذا، أو بغير قصد إنسان قاصر النظر ظن أن الآية تشهد له لأن عقله مشبع بفكرته وعلمه غير واسع ومحيط، فلا يستطيع أن يكشف عن معاني الآية، فلذلك حمل الآية للوهلة الأولى على ما اعتقده هو، يبقى بقصد أو بدون قصد. قال قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليه، أدي الجهة الأولى. والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب. يعني هو قرأ القرآن أولا وقلبه خالي، ما فيش أي معنى سابق أو مقرر أو نظرية تسيطر عليه، لكنه حينما قرأ القرآن جرد القرآن من كل شيء إلا من كونه كلاما عربيا، وأراد يفسر القرآن كما يفسر كلام العرب بقطع النظر عن الكتاب، من أنزله القرآن الكريم، من أنزله وعلى من نزل وفي أي بيئة نزل، لا هو بيتكلم على اللغة العربية فقط، المعنى اللي في هذا اللفظ. تمام؟ قال من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه، يعني الله عز وجل، والمنزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمخاطب به اللي هم من البيئة التي نزل فيها القرآن الكريم، الظروف التي نزل فيها القرآن الكريم. هو لا ينظر إلى شيء من هذا البت، ومعنى ذلك أن نظرهم إلى اللفظ أسبق من نظرهم إلى المعنى. قال: فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. اللي هو من؟ الذي اعتقد عقيدة معينة أو رأى رأيا معينا وذهب يستدل له من الإيه؟ من القرآن. فالأولون راعوا المعنى، يعني كان نظرهم أسبق إلى المعنى. الذي رأوه، يعني اعتقدوه من تلقاء أنفسهم، ليس من مستفادات القرآن أو مستفادات الشرع، من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. الأصل أنك تستنطق الآية، أنك تطلب الفهم من الآية، أنك تنصت إلى الآية حتى تملي هي عليك البيان والدلالة، وبعد كده تأخذ أنت الكلام ده وتعتقده. لا، هم لم يراعوا ذلك، إنما العكس. قال: والآخرون، اللي هم كان نظرهم إلى الإيه؟ اللفظ أسبق، نظروا إلى اللفظ مجردا من كل شيء. قال: والآخرون راعوا مجرد اللفظ، إن هذه كلمة تفسر بقواميس العرب، كلمة تفسر بكلام العرب، تمام؟ قال: وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم وسياق الكلام. طبعا لا شك إن هذا خطأ، لأنك الآن انتزعت الكلام من المتكلم به، فالكلام من فلان له معنى، من فلان له معنى آخر، تمام؟ الكلام من البشر له معنى، والكلام من الله له معنى آخر، تمام؟ هذه واحدة. الثانية: الكلام منزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المعني ببيانه، فيجب أن أنت ترجع إلى طريقته في البيان وتستفيد من السنة في تبيين هذا. لا، هو انتزعه من إيه؟ من هذه أيضا. والتالتة: انتزعه من إيه؟ من المنزل أو المخاطب به، لما الصحابة والعرب والبيئة في هذا التوقيت كانت مخاطبة بهذه الكلمات، تمام؟ وأيضا انتزعه من سياقه، هو بيفسر اللفظ بغض النظر، بقطع النظر عما قبله وما بعده وعما يكمله أو يتممه من معاني القرآن الكريم كامل، يعني معناها بيقطع الكلمة من الجملة ومن الآية ومن السورة ومن القرآن ومن البيئة ومن الرسالة ومن الإيه؟ ومن الدنيا كلها. قال: ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، لأنك إذا انتزعت اللفظ من سياقه، اللفظ الآن يحمل وجوها كثيرة، تستطيع أنك تفسره بعشرين معنى من معاني الكلام عند العرب، وهو في الأصل وضع لمعنى واحد من كلامهم هو المراد في هذا اللفظ في هذا المكان، هو المراد بهذا اللفظ في هذا المكان، أنت حينما رفعته فسرته بالعشرين معنى الواردة عن العرب. قال: ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبله. كما أن اللي بيعتقد يذهب إلى الدليل ويلوي عنقه ليكون له، فكذلك اللي بيفسر لفظ القرآن بقطع النظر عن كل ما حوله من الأسباب والمعينات والسياق، ده هيفسر إيه؟ هيفسر القرآن أيضا ويغلط فيه كمثل الأولين. قال: كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، ولما اعتقد معنى من المعاني وذهب إلى ألفاظ القرآن يبحث له عما يشهد للمعنى ويستدل به، عمل إيه؟ لا شك أنه حمل اللفظ الموجود في القرآن الكريم معاني ليست فيه، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، أعطوا اللفظ معنى آخر غير معناه ليناسب معتقدهم الذي يعتقدوه ورأيهم الذي يروه، كما يغلط في ذلك الآخر. وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق لأنه اعتقد ثم استدل، ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق لأنه جاء مجردا من كل رأي وأراد أن يستنطق اللفظ، لكنه أخطأ في إيه؟ في جعل اللفظ مجردا من كل الإيه؟ السياقات. قال: والأولون اللي هم اعتقدوا معاني ثم حملوا ألفاظ القرآن عليها صنفان. الأولون صنفان. هو الآن ذهب معه معنى هو ممتلئ به، هو يسيطر على عقله، هو يهيمن على قلبه، وذهب إيه؟ وذهب ليستدل له من آية من آيات القرآن. قال: هما صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وده طبعا إذا كان الدليل ضده، فإذا كان الدليل ضده فإنه يسلبه معناه، يقول ليس المراد به هذا. ليه؟ حتى لا يعارض ما يقوله هو. قال: وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به حتى يوافقه. ما هو أنا اعتقدت رأيه وذهبت أستدل من القرآن عليه، فشيء من اثنين، إما أني أجد آية تشهد لي أو أجد آية تشهد علي. تمام؟ فإذا وجدت آية تشهد علي ماذا أفعل فيها؟ أسلبها، أنفيها، أنفي عنها المعنى الذي يشهد علي. طيب، ولفظة أخرى ها يأتيني فيها الخطأ من فين؟ من إن أنا أحملها أثبت لها معنى خلاف المعنى الصواب عشان تشهد لي. فهو إما أني ألوي عنق النص ليشهد لي، أو ألوي عنق النص الذي يشهد علي حتى لا يشهد علي. قال: وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا. يعني ممكن هو نفسه العقيدة التي اعتقدها من البداية تكون خطأ، وفي هذه الحالة كمثل إنسان مثلا متشبع بفكرة زي المعتزلة، متشبع بفكرة أن الله تعالى لا يرى في الآخرة، فهو أمام الآيات الموجودة في القرآن الكريم على هذين الصنفين. إن وجد آية يستطيع أن يحملها المعنى الذي يعتقده لتثبت له أن الله لا يرى، زي ما عملوا في قول الله تبارك وتعالى: أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، لن تراني. وكما قالوا في قول الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار، فجعلوا هنا المعنى أن الله لا يرى، والآيات لا تعطي هذا. فهو هنا عمل إيه؟ حمل، أثبت على الآية ما لا تدل عليه ولم يرد بها، أصلا الآية لم تأتي لهذا. طيب، وفي آيات أخرى تشهد عليهم، ماذا يفعل معها؟ مثلا قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. واضحة جدا، يقول لك لا، ده ناظرة هنا معناها منتظرة، معناها ناظرة إلى نعيم ربها. أي تأويل لأجل فقط إن هو يخرج من إيه؟ من يسلب لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، والمعنى اللي هم اعتقدوه أصلا معنى إيه؟ باطل. قال فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، يبقوا مخطئين من ناحيتين، مخطئين من ناحية الدليل لأنه أوله على غير وجهه، ومخطئين من ناحية المدلول يعني الرأي الذي يريد أن يستدل له أصلا رأي خطأ، يبقى عنده خطأ من ناحيتين، من ناحية الدليل هو لا يشهد له، ومن ناحية رأيه أساسا هو إيه؟ هو رأي خطأ، من قبل الدليل ومن بعد الدليل رأي خطأ. قال وقد يكون حقا، يعني ممكن يكون إيه المعنى الذي يريد أن يثبته معنى حقيقي، معنى صواب، يعني أنا عندي رأي صواب تمام ورايح أستدل له من القرآن لكن أخطأت الاستدلال، أخطأت الاستدلال. وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول، المدلول اللي هو رأيه صواب لكن استدلاله بهذه الآية خطأ. قال وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث، طبعا لأن اللي بيستدل بيطلب الاستدلال من الشريعة كافة، من القرآن ومن السنة، من نصوص الشريعة كلها. طب علاج هؤلاء إيه؟ علاج الأولين إنه يتخلصوا من المقررات الذهنية السابقة، من النظريات المهيمنة على العقل والقلب، وإنه يفرغ عقله وقلبه للقرآن وللسنة، لأجل أن القرآن يبين له، وما بينه له القرآن وما بينته له السنة بعد كده يستدل يعتقد به فقط. يبقى هي إيه؟ اقلب القضية فقط، اقلب القاعدة، استدل ثم اعتقد وليس العكس، مش اعتقد ثم استدل، استدل ثم اعتقد، اجعل عقيدتك مستقاة من الدليل، مأخوذة من الدليل. والأمر الثاني اللي هم الناس اللي ايه اللي برضو بيعتقدوا ويحملوا القرآن الكريم على المعاني الذي اعتقدوها، التي اعتقدوها، دول نطالبهم بتعلم أصول التفسير، تعلم أصول التفسير، يعني لكي لا يفسر القرآن بهواه، كي لا يفسر القرآن برأيه، لكي لا يثبت ويرد على حسب الايه الهوى. نعم. قال فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول رأيهم خطأ واستدلالهم خطأ، تمام، مثل طوائف من أهل البدع. هنا يأتي التمثيل، كان كل الذي مضى نظري. قال فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع، اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها. يبقى أولا وضع إيه؟ عقيدة خاطئة في قلبه، يبقى ده خطأ في الإيه؟ في المدلول. قال وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، هذا خطأ في الدليل، وذهب إلى الآية فإيه؟ فحملها على غير ما إيه؟ ما تحمل عليه، على غير ما يرد به. قال تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، دي محاولة الإثبات، يحاول يثبت أن هذه الآية تدل له وهي ليست كذلك. قال وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه، كما ذكرنا عن الإيه؟ عن المعتزلة في آيات الرؤية، إلى ربها ناظرة، يقول لك يعني إلى رزق ربها ناظرة، إلى نعم الله ناظرة، منتظرة وليست ناظرة، وهكذا، تمام؟ يبقى بيعمل إيه؟ بيسلب لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، يعني يخالف المعنى الظاهر من الآية ويصرف المعنى الظاهر إلى معنى آخر دون أي أدلة أو أي قرائن. قال ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم، بل وفي زماننا هذا من مثلا الإعجاز العددي للقرآن الكريم، الإعجاز العلمي للقرآن الكريم. تمام؟ إذا وجدنا شخص من الناس امتلأ عقله بنظرية وسيطرت عليه وهيمنت، ونجده يلتمس لها أدلة من القرآن، فإذا التمس لها دليل صحيح مرحبا، لا بأس، طالما كان المعنى صحيح عنده، اللي هو النظرية صحيحة، وكان الدليل يشهد له فعلا، استدلال صحيح. أما إذا وجدناه يلوي عنق النص بأي طريقة حتى يشهد له، لا، ده طبعا ده افتراء على القرآن. نعم. قال: وهذا كالمعتزلة مثلا، فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي، والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني، ولعلي بن عيسى الرماني، والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة. يبقى هو عمل إيه؟ اعتقد أولا، ثم ذهب يؤول آيات القرآن الكريم، فما وجده عليه سلبه معناه، وما وجده يمكن أن يشهد له يحمله معاني لم ترد بها آيات القرآن الكريم، لم ترد بآيات القرآن الكريم. قال: وأصول المعتزلة، هذا استطراد، وأصول المعتزلة خمسة، يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دي الأصول الخمسة. قال: وتوحيدهم، المقصود به يعني هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. فبه هو عنده التوحيد هو إيه؟ نفي صفات الله. قالوا: إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه ليس فوق العالى، الله يعني، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. هذا معنى إيه؟ التوحيد. طيب، والعدل؟ قال: وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها، ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا. ما أمر الله به شرعا أراد. طيب، وما يحصل في الكون مما قدره الله ولم يأمر به شرعا؟ يقول لك: لا، قدره، لا، ده ما قدرهوش. تمام. قال: وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. يبقى أثبتوا شيئا ليس من إيه؟ من مشيئة. لماذا؟ حتى يكون الله عدلا. ها. وقد وافقهم على ذلك متأخروا الشيعة، وعامة يعني الشيعة الرافضة، ده المقصود بالمتأخرين منهم، عقائدهم عقائد المعتزلة، عقائدهم عقائد المعتزلة. قال: كالمفيد، كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما، ولأبي جعفر هذا تفسير، ده استطراد داخل الاستطراد، لما جاءت يعني سيرة أبي جعفر الطوسي فعرج على ذكر إيه؟ تفسير له. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، طريقة الإيه؟ المعتزل. أدي أول سيئة في هذا التفسير. لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية. يعني إيه؟ يعني يجمع سيئات المعتزلة إلى سيئات الإيه؟ الرافضة، اللي هو الإمامية، مسألة الإمامة وهكذا. فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك. المعتزلة أبعد الناس عن فكرة الإمامة ومسألة الاثني عشرية وهكذا. قال: ولا من ينكر، ليس في المعتزلة يعني من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ده بالنسبة لمسألة الإيه؟ العدل. يبقى التوحيد والعدل. التالتة: إنفاذ الوعيد. قال ومن أصول المعتزلة مع الخوارج، يعني اتفقوا مع الخوارج في هذه النقطة، في هذا الأصل، فهو أصل مشترك بينهم وبين الخوارج، إنفاذ الوعيد في الآخرة. إنفاذ الوعيد ما معناه؟ يعني معناه أن الله لا يعفو ولا يغفر، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة، لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة، ولا يخرج منهم أحدا من النار. يعني كأنه يقول لا توبة لا مغفرة لا عفو، ويبقون في منزلة بين المنزلتين، لا يدخلوا الجنة، تمام، ولا إيه، ولا يشموا ريحة. قال ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة. ليه؟ لأن الخوارج في طرف معهم المعتزلة، يعني في هذا الجانب، والمرجئة في جانب آخر، يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب، فردوا على من؟ على الخوارج، وردوا على المعتزلة. قال والكرامية والكلابية وأتباعهم، هؤلاء كلهم في طرف آخر، يبقى الاثنين دول في طرفين. قال فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى، يعني الرادون اللي هم المرجئة والإيه؟ والكرامية، حتى صاروا في طرفي نقيض، واحد إيه؟ يقول لا توبة ولا مغفرة، والتاني يقول إيه؟ يقول لا ينفع، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة. فدول أفرطوا في جانب الوعيد، ودول أفرطوا في جانب الوعد. قال حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع. كتب العقائد فصلت في هذه المسائل. والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا، بهؤلاء اعتقدوا رأيا، الرأي إيه؟ خطأ، يبقى فيه خطأ في الإيه؟ في المدلول. ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، يعني على هذا المعنى الخطأ، يبقى فيه خطأ كمان في الإيه؟ في الدليل. وكما قلنا هذا من جهتين، إما أنه يثبت للآية معنى ليس فيها، أو ينفي ويسلب الآية معنى هو فيها. قال وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، يعني لا في الرأي الذي اعتقدوا، ولا في التفسير الذي التمسوا، في الدليل الذي التمسوا. وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، يعني يستطيع الإنسان أن يتعرف على بطلان رأيهم من وجوه كثيرة. قال وذلك من جهتين، كل الوجوه دي ترجع إلى جهتين، اللي هي تبين بها إيه؟ نتبين بها بطلان تفاسير من اعتقدوا رأيا وحملوا ألفاظ القرآن الكريم عليه. تارة من العلم بفساد قوله، قبل الاستدلال، قبل ما تقرأ في استدلاله، هو إيه؟ كلامه من البداية خطأ، كلامه من الإيه؟ البداية خطأ. مثل مسألة إيه؟ مثل مسألة الرؤية، هو ابتداء يقول إن الله لا يرى، خلاص إيه، أنت عرفت أن هذه العقيدة فاسدة حتى من قبل ما تنظر في أدلتي. قال وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، يعني الطريقة التي حملوا بها الدليل على المعنى، على العقيدة، على الرأي، على المدلول، هي طريقة فاسدة. قال إما دليلا على قولهم أو جوابا عن المعارض لهم، قبل ما تنظر في أدلتهم وقبل ما تنظر في جوابهم على معارضهم، انظر أولا إلى قولهم، قولهم فاسد. ثانيا، إن لم يتبين لك فساد قولهم من الرأي المجرد، رأيهم هم مباشرة، خلاص انظر في طريقة استدلالهم لأنفسهم، وفي طريقة جوابهم على من يعارضهم، أتبين لك إيه؟ أتبين لك خطأه. قال ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا، ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا، ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه، يعني لدرجة إن ابن المنير السكندري لما كتب كتاب الانتصاف عشان ينقي الكشاف من الأخطاء الاعتزالية الموجودة فيه، كان بيقول له ناقشتها بالمناقيش. والبيضاوي رحمه الله لما اختصر كتابه بهدف ان يا جماعة اللي عاوزين تقرأوا كتاب الكشاف وتستفيدوا ما فيه ها هو اتفضلوا، وخلاه من من الاعتزاليات. جاء العلماء اللي كتبوا الحواشي ومنهم السيوطي في نواهد الأذكار قال بإن بقيت اعتزاليات لم ينتبه لها البيضاوي. هذا ليس لأن البيضاوي مش واخد باله، لا لا لا، ولكن لأن الرجل اجتهد اجتهادا عظيما في إنه يغطي بفصيح العبارة على معناها الفاسد، وبإشارات بعيدة جدا جدا. يعني من مثل قوله مثلا في آية من آيات القرآن بتتكلم على طعام أهل الجنة وشراب أهل الجنة وسرور أهل الجنة، قال وأي نعيم فوق هذا. هذه الكلمة ممكن تمر على الإنسان عادي، لكنه قصد وأي نعيم فوق هذا، يعني لا يوجد نعيم فوق هذا، فما يتكلمون عنه من نعيم رؤية الله غير موجود. وهكذا قال حتى إنه يروج على خلق كثير، نقول بل على علماء ممن لا يعتقد الباطل، نعلم يقينا إن مثل البيضاوي لا يمكن أن يقره على باطل، من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. يقع كثير من هذه التفاسير الباطلة، تفسير المعتزلة، في كتب أهل السنة دون أن يشعر الناقل عنهم، لأنه التاني اجتهد في إخفائه. قال وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم ويعتقد فسادها. لو سألناه عن الأصل أو سألناه عن الرأي أو سألناه عن المقولة يقول فاسدة. طيب ما أنت نقلت كذا، قل لا، هذا الكلام هل هو مما يشهد لأصلهم؟ نقول له أيوة يشهد بكذا وكذا. لو قلنا له ذلك هيرفعها من يرفعها من الكتاب. تمام. قال ولا يهتدي لذلك لشدة خفائهم. تمام. وليس بالضرورة لغفلة الناقل عنهم، وربما يعني نوع من الغفلة لأنه لم يلتفت إلى أن ممكن يكون في مثل هذا الكلام دسيسة. قال ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة، يعني المعتزلة فتحوا الباب شبرا، فجاء من بعدهم ففتحوه لا مزرعة، يعني فتحوه على البحر. تمام. نعم. كسروا الباب، دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة. أهو دين القرامطة ودين الفلاسفة ده اللي هم الباطنية، يعني ما هوش موجود في القرآن خالص، يعني ليس من الإسلام، إسلام جديد، شيء جديد تماما، دين جديد. تمام. قال وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، دخلوا فيما هو أبلغ من ذلك. وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي العالم منها عجبه، لا ينتهي منها العجب. فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي العالم منها عجبه، فتفسير الرافضة كقولهم تبت يدا أبي لهب، يقول لك تب يدا أبي لهب هما أبو بكر وعمر، ولئن أشركت ليحبطن عملك، أي أشركت يعني بين أبي بكر وعلي في الخلاف، جعلت الخلافة شرك بينه، يعني كما أن أبو بكر كما أن علي خليفة يبقى أبو بكر خليفة. وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ولك البقرة هي عائشة، وفقاتلوا أئمة الكفر، آية فقاتلوا أئمة الكفر، يقولك أئمة الكفر طلحة والزبير، ومرج البحرين، يقولك البحرين علي وفاطم، واللؤلؤ والمرجان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، بعدين قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قالك اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. وكل شيء أحصيناه، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، ولك في علي بن أبي طالب نزلت هذه الآية، يعني كل العلوم ها محصورة في علي، وإن هو الإمام المبين. وعما يتساءلون عن النبأ العظيم، يقول لك علي بن أبي طالب هو النبأ العظيم. عجب، يعني الآيات بعدها وقبلها والآية نفسها تدل على خلاف ذلك، ومع هذا يحملها على إيه؟ على هذه المعاني الفاسدة. قال: وإنما يعني آية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قل هو علي. ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم، وهو حديث تصدقه بخاتمه في الصلاة. تصدقه بخاتمه في الصلاة، يقول لك هو اللي قال كذا. طب يعني التفت لمعنى الآية، والذين، الذين جمع. طب يؤتون الزكاة وهم راكعون، يؤتون. طب علي ازاي وهو واحد؟ تمام. فهنا جعل اللفظ المطلق العام منحصر في شخص واحد. طب كيف، ها كيف يكون الأمر كذلك؟ قال: وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يكون نزلت في علي لما أصيب بحمزة. تمام، يعني أولئك وعليهم، وعلي في الآخر بس فقط. فده نوع من أنواع جعل اللفظ المطلق العام منحصر في شخص إيه؟ شخص واحد. وده يعني شيء إيه؟ شيء عجيب. قال: ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين اللي هم غير الرافضة، يعني في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. يقولون إن الصابرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. هذا أيضا تفسير خطأ. لماذا؟ لأن فيه برضو جعل اللفظ المطلق العام منحصر في شخص واحد. نقول الصابرين لفظ عام، جمع محلى بالألف واللام فيعم، يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام. طب الصادقين، لا أبو بكر بس. طب وبعدين؟ ده تعطيل لمعاني القرآن، ولا شك يقارب تفسير الايه الروافض. قال: وفي مثل قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه، يقول لك ابو بكر، الذين معه، يقول لك ابو بكر. اشداء على الكفار، يقول لك عمر. رحماء بينهم، عثمان. تراهم ركعا سجدا، علي. يعني لو كان من قبيل المثال تمشي، فيش مشكله. تمام. قال: وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر، والزيتون عمر، وطور سينين عثمان، وهذا البلد الأمين علي. يعني لو كانت الأولى تمشي ديت ما تمشي أبدا، صح؟ ما تمشيش أبدا. نعم. وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، اللي هي إيه؟ التفسيرات بتاعت لئن أشركت واذبحوا بقرة وتبت يدا، كل ديت ايه تفسير الايه اللفظ بما لا يدل عليه بحال. اللفظ لا يدل على هذا أبدا. تمام. قال: فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص. وقوله تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه. تمام، يعني أشداء رحماء ركعا سجدا، كل هذا نعت لمن؟ الذين معه، ويدخل فيهم هؤلاء كلهم. كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر. يبقى هذا ضابط في معرفة الانحراف. تمام، إيه هو؟ إنك تفسر اللفظ بما لا يدل عليه بحال من الأحوال، يبقى ده انحراف. تمام؟ قال: والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد. ثم انتقل لمسألة قال: وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد. يعني إيه؟ يعني هذا ضابط جديد من ضوابط معرفة الانحراف أيضا، وهو إن إيه؟ إن التفسير يتضمن جعل اللفظ المطلق العام منحصر في شخص إيه؟ واحد. كقوله إن قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده، وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده، وقوله قل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك. تمام؟ فلا شك ان هذا ايه؟ ان هذا خطأ. يبقى هو وضع ضابطين بهم نعرف بعض الانحرافات في التفسير. ثم قال: وتفسير ابن عطية. وتفسير ابن عطية ده عطف على كلام سابق، يعني استطراد بمناسبة ان هو ذكر تفسير بعض الفرق، يبقى ده كلام جديد. وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. يبقى هو هنا بيعمل إيه؟ بيقوم تفسير ابن عطية مقابل تفسير الزمخشري. ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل. يعني عنده عيب، تمام؟ وبيقول لو عمل كذا كان أفضل وأجمل وأكمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري. يعني بينقله هو عارف الإيه؟ عارف كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة. قال: وهو يعني تفسير ابن جرير من أجل التفاسير وأعظمها قدرا. قال: ثم إنه اللي هو ابن عطية يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، يعني كما يفعل الواحدي أيضا في كتاب البسيط. قال: ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين. يعني يبدل كلام الإيه؟ كلام ابن جرير اللي هو كلام السلف، مش كلام ابن جرير، نقل ابن جرير، ها يتركه ويجيب إيه؟ من يزعم أنهم المحققون. ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام لهم الأشاعرة، يعني الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزل. طبعا هذا من الإنصاف، وإن كان عند هذا أخطاء وعند هذا أخطاء، إلا أن الأقل أخطاء يبقى أقرب. لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. يعني ده تفسير بالمذهب، يعني هو اعتقد شيئا ثم استدل له. قال: فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. يبقى فيه بينهم وبين أهل البدع صلة، اشتراك، مساحة مشترك، اللي هي إيه؟ أنهم جانبوا أقوال الصحابة، أنهم جاءوا بمذهب آخر غير مذاهب الصحابة والتابعين. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، تمام؟ بل مبتدعا. يعني ربما يكون مخطئ لو كان الأمر معمى عليه، ويكون مبتدع لو كان يعلم الحق ويخفيه، أو يعلم الحق ويتجنبه. وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه، يعني في حالة الخطأ، فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوه، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده تأصيل، لأن الصحابة أعلم بمعاني القرآن الكريم. قال: فمن خالف قوله وفسر القرآن بخلاف تفسيره فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ليه؟ لأنه اعتقد خلاف مذهبهم، ولأنه التمس من القرآن أن يشهد له تمام على معانيه الخاطئة، ولو عارضه شيء من القرآن يؤوله عن معناه. قال: ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية، كما هو مبسوط في موضعه. لا شك إن من يخالف بيلتمس شبهات، بيلتمس أدلة، لكنها في الحقيقة ليست بأدلة، وكما عبر هنا هي شبهات إما عقلية وإما سمعية. نعم. وقد أبى الله تبارك وتعالى إلا أن يجعل في كتابه المتشابه والمحكم، والمتشابه هذا هو باب تزل فيه أقدام من لم يرده إلى المحكم. ولهذا تجد لكل من شذ عن أهل السنة والجماعة تجد له إيه؟ له متعلق متشبث. ربنا جعل هذا اختبارا، وإلا فلو شاء ربك لهدى الناس جميعا ولأنزل القرآن كله محكما. تمام؟ لكن هي دنيا ابتلاء، دار ابتلاء. قال: والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير. إيه هو سبب الاختلاف؟ ها؟ وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه. يبقى البدع هي التي أثارت الاختلاف. لماذا؟ لأنهم حينما اعتقدوا رأيا مبتدعا ماذا صنعوا؟ حرفوا الكلمة عن مواضعه، فسروا كلام الله ورسوله بغير ما أريد به، تأولوه على غير تأويله. تمام؟ فهذا هو السبب. فمن أصول العلم بذلك، يعني هنا كيف نعرف فساد القول، كيف نعرف فساد قول من فسد قوله، ها كيف نعرفه؟ قال: فمن أصول العلم بذلك، ها من أصول العلم بفساد قول المفسدين وتأويل المتأولين وتحريف المحرفين، واحد: أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، فمن عرف الحق ظهر له الباطل. تمام؟ اثنين: وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيره، لو عاد لتفاسير السلف هيجدها مخالفة لهذه التفاسير، فيعرف أن تفاسيرهم مخطئة. ثلاثة: وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع لم يسبقوا إليه، خلت القرون الفاضلة عن مثل قولهم. ثم أربعة: أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق، يعني يناقش على أساس القواعد والأصول التي بيّنتها الإيه؟ بيّنتها الأدلة ونصبها الله تبارك وتعالى لبيان الحق. قال: وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. احنا عرفنا ان هم من اراد ان يثبت قولا من الأقوال فإنه يعمد إلى نصوص الشريعة كلها من قرآن ومن سنة، فإيه؟ فيلتمس فيها الإيه؟ الدليل. وقد وقع في ذلك الإيه؟ من وقع في التفسير وقع في الحديث. قال: وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، ده الباقي وبه يختم. الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، يعني معتقدهم صحيح، كلامهم صواب، رأيهم لا غبار عليه، تمام، لكن يأخذ له دليلا من آية لا تدل له، يحمل آية على أن تنطق بما ليس من هدفها ولا غرضها. قال: فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيره يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، تمام؟ مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، تفسير كامل إشاري، تفسير إشاري فيه معاني باهرة بارعة، لكن هذه المعاني لا تدخل تحت هذه الآيات فقط، فالمعاني صحيحة لكن محاولة إدخالها تحت هذه الآيات خطأ، لأن الآيات لا تدل عليها، لا تحتملها. قال: وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول، اللي هو إيه؟ اللي هو أخطأ في المدلول، أخطأ في الإيه؟ في المدلول وفي الدليل، وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسد. يبقى دول بيخطئوا إيه؟ حالتين، لو هو المعنى اللي عنده خطأ ورايح يستدل من دليل برضه بالخطأ، يبقى خطأ في الإيه؟ في الدليل والمدلول. وأما إذا كان المعنى الذي يتكلم فيه معنى صحيح لكنه لا يدخل تحت الآية، وهو يكسر الآية يلوي عنقها لأجل أن يدخل تحتها هذا الكلام ويقول إنه مستفاد من الآية، لا، في هذه الحالة إيه؟ في هذه الحالة يبقى خطأ في الإيه؟ خطأ في الدليل فقط، أما المدلول فصحيح. نضرب مثال لهذا الإيه؟ لهذا الكلام من تفسير بعض الصوفية. قالوا في قول الله تبارك وتعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر، معروف القصة، فماذا قالوا؟ قال: هذه الآية مثل ضربه الله للدنيا فشبهها الله بالنهر والشارب منه بالمائل والمستكثر منها والتارك لشربه بالمنحرف عنها والزاهد فيها والمغترف غرفة بيده بآخذ منها قدر الحاجة، وأحوال الثلاثة عند الله مختلفة. طبعا هذا الكلام كلام جميل وهو أيضا كلام صحيح، لكن لا يدخل تحت الآية، ليس له علاقة أبدا بما قال إيه؟ الله تبارك وتعالى في هذه الآية: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.